يمكن لأي جهاز إعلامي مهما تطورت وسائل الإعلام أن يزيح الإذاعة عن العرش.
لماذا؟
لأن الإذاعة هي أسهل ما يمكن أن يصل إليه الجمهور. كم الحافلة الذين لا يشاهدون التلفزيون وهم إذا حصيتهم في العالم تجدهم نسبة عالية جدا، ركاب السيارات الخاصة، سيارات الأجرة، البائعين المتجولين، المحلات التجارية، وبالتالي مع سريان موجة ترانزستور أصبحت الإذاعة جزء لا يتجزأ من حياة المواطن، وبالتالي يسهر المواطن على التلفزيون في الليل يشاهد الأخبار، يشاهد المسلسلات، ولكن باقي اليوم هو للإذاعة. لذلك كن مطمئن أن الإذاعة لن تنزع عن العرش حتى لو تطورت وسائل الإعلام ألف مرة عما هي عليه الآن. هذا رأيي وحصيه أنت رقميا تجده صحيح.
ولكن يقولون دخلت عدة يعني معادلات جديدة وتطورت ما بين شبكات التواصل على أنواعها، وكل هاتف نقال الآن هو أصبح نصف وسيلة إعلام، وكل من يحمل هاتف نقال أصبح ثلاث أرباع صحفي وإعلامي. كل هذا لن يزعزع يعني عرش الإذاعة كما ذكرت؟
لا، هو يعني في تحديات، يعني هو لا يوجد عرش يخلو من التحديات حتى من وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي، وتحديات من الخطباء من موجود هذا، يعني لا يوجد منبر إعلامي وحيد ينفرد بالساحة الإعلامية، ولكن أنا أتحدث عن التفوق والانتشار. حتى وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبثون عليها المواد لا يستغنون عن تلقي أخبار وتلقي تحليلات الإذاعة. الإذاعة هي وسيلة جماعية، يجلس الجميع ليستمعوا إلى صوت واحد، بينما وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة لآراء متعددة ومصادر غير معروفة، وبالتالي هي ليست بصدقية ولا بفاعلية جماعية كما تفعل الإذاعة.
نعم، وبرأيك أستاذ نبيل، يعني في مرحلة ما كانت الإذاعة أيضا منبر لإيصال رسائل، بمعنى إذا عدنا حتى إلى التاريخ الحديث بالنسبة فلسطينيا وعربيا، البيانات التاريخية في العالم العربي ألقيت عبر الإذاعات أولا، بعد ذلك دخل التلفزيون، وحتى على مستوى الثورة الفلسطينية في مرحلة ما كانت الإذاعات وسيلة مركزية أساسية حتى قبل الصحيفة وقبل البيانات المكتوبة.
أنا أنت لامست الشيء الذي يلامس قلبي، لأنه أنا أدرت إذاعة صوت العاصفة ثم صوت فلسطين لمدة 10 سنوات في الوقت الذي كانت الإذاعة تسمع في الشارع، وإنت ماشي في سوق الخضار مثلا كنت تسمع التعليق السياسي من الراديو المنطلقة هناك. كان العصر الذهبي للإذاعة الفلسطينية ووسيلة الاتصال الرئيسية بين فكر الثورة الفلسطينية التحرري وبين الجمهور الفلسطيني الواسع، لأنه أيضا كان ممنوعا عليك أن تتواجد حيث الجماهير الفلسطينية خصوصا في الوطن، وبالتالي كانت الإذاعة هي جسر الاتصال الأهم الذي يوصل للجمهور الموقف السياسي، ويوصل أين وصلت الحالة النضالية الفلسطينية، أين وصل العمل السياسي والجهد السياسي الفلسطيني. كل هذا كان يتم عن طريق الإذاعة لأنه لا توجد وسيلة أخرى. حتى عندما دخل التلفزيون ودخلت الوسائل الأخرى ظلت الإذاعة هي الوسيلة الأساسية. الآن في تقريبا نوع من تراجع عمل الإذاعة في الحالة الفلسطينية نظرا لأنه ليس متاحا للفلسطينيين، لا أعرف لو بقرار،
ولكن في المقابل هذا استخدم أيضا من قبل الطرف الآخر، بمعنى إسرائيل في مرحلة ما استخدمت وسائلها الإذاعية لتوصل رسائل، يعني أنتم أعتقد كنتم ترصدون، وحتى كانت برامج مخصصة للفدائيين، وفي بعض الأحيان رسائل لعبد الناصر والياسر عرفات من خلال منبر الإذاعة، أعتقد كل كبار السن يعرفون جيدا، وأنت أدرت تابعت وكنت في هذا المشهد.
لا اسمع جدي، صحيح يعني ما اقول، انا كنت اتحدث عن الاذاعه الفلسطينيه.
نعم،
هذا لا يعني الغاء الاذاعات الاخرى، هي كانت ايضا في اشتباك صعب، هي وباقي الاذاعات العربيه في اشتباك مع اذاعات مش فقط اسرائيليه، ايضا اذاعات عالميه تدار من قبل فكر او من قبل اتجاه اسرائيلي. يعني هي الاشتباك على الهواء خلينا اسميه. كان يحدث ذلك، كان ذلك. انا اطلبت في الحديث عن الاذاعه الفلسطينيه لان كان لها دور استثنائي، يعني مثلا لما تكون هي وسيله الاتصال الوحيده مع ملايين الفلسطينيين، هذا غير موجود إلا في الحالة الفلسطينية، لأن الآخرين عندهم بلدهم، عندهم مؤسساتهم، عندهم أرضهم، عندهم إلى آخره، وبالتالي تبث الإذاعة لمن هم في داخل المكان الذي تبث منه. نحن الوحيدين الذين كنا نعتبر الإذاعة هي جسر الاتصال مع الفلسطينيين أينما وجدوا. خلينا أعطيك لمحة بسيطة.
نعم.
كنا لدينا من الجزائر ساعة بث باسم صوت الثورة الفلسطينية تبث على جميع موجات الإذاعة الجزائرية وتغطي جميع أنحاء أوروبا وكثير من أمريكا اللاتينية. كان لدينا برنامج أيضا في اليمن يغطي مساحة واسعة، وبرنامج بلال القاهرة. فبالتالي كانت الحالة الفلسطينية تمت تغطيتها إخباريا وتعبويا من خلال الإذاعة التي كانت تصل ثنائيات غيرها.
وهذا هذا ايضا مؤشر استاذ نبيل، اسمح لي، انه حتى بالنسبه لنا بالداخل انه ان تحصل على صحيفه او كتاب في بعض الاحيان قد يضعك في طاله المسؤوليه، ولكن اذا لديك ترانزستور وسكرت النوافذ والشبابيك والباب وتستمع بصوت منخفض الى هذه الاذاعه او تلك، هذا كان موجود، بالتالي لا تستطيع ان تحارب موجه.
صحيح، ماذا يعزز ما اقول؟ خليني اجيب لك مثل، بلاش نضل نحكي كلام نظري. التقيت انا بالمرحوم امير حبيبي في براغ، وكنت انا ذاك انا مدير اذاعه الثوره الفلسطينيه، والله انه قدم لي ملاحظات على برامجنا التي كنا نذيعها من بيروت، بمعنى انه كان مواظبا وكان يسمع ايضا لاذاعه الثوره الفلسطينيه التي كانت تنطلق انذاك من بيروت واحيانا من القاهره قبل ان تكون قد اغلقت لاسباب سياسيه. لذلك يعني انا اوافقك تماما ان الاذاعه جهاز سحري للاتصال لم ينجح بعد أي جهاز آخر للتغلب عليه.
ولكن هنا أذهب إلى محور آخر، البعض يقول لنا موضوع الأجندات في الإعلام وكأنه هو وليد يعني ما عرف بعد ذلك بالربيع العربي، وأصبح لكل قناة تلفزيونية أجندة، وهذا بفعل من يمولها ومن هو صاحبها ومسؤول عنها. ولكن أنت استخدمت قبل قليل اشتباك إذاعي، بمعنى لكل إذاعة أجندة وموقف، ومن خلال الإذاعة تعرف هذا الموقف أو ذاك، بمعنى لم يخترعوا العجل فقط من خلال قنوات التلفزيون ومن هي الأجندة، هي أمور موجودة منذ زمن، ولكن بالأساس إذاعيا قبل أن تكون تلفزيونيا.
صحيح، يعني ليش إحنا نتحدث عن الوسائل، نتحدث عن الإذاعة كوسيلة متفردة ومتفوقة، إنما أيضا بالمقابل يعني أقول لك خطب الجامع أحيانا لها دور أساسي في التعبئة والتوجيه والباتجاه معين إلى آخره. بعدين في شغل يجب أن نعيها جيدا، لا ينفق على الإعلام بمليارات الدولارات من أجل خدمة عيون الإعلام واستقلال الإعلام، كله له أجندته. كل هذا الإنفاق الهائل على وسائل الإعلام إذاعية وتلفزيونية واللي بدك إياه، كل هذا يتبع لا يدفع مليم واحد في موازنة معينة إلا وفق أجندة محددة. هذا لذلك صراع الإذاعات وصراع الإعلام وصراع أجندات في الأساس. وهنا تبدأ البراعة المهنية والقدرة على الاستقطاب والقدرة على التغطية، هذا يكون العامل الذي يروج للأجندة التي تأسست الإذاعة والمنبر الإعلامي من أجلها.
على كل، نحن هنا على الأقل أجندتنا واضحة في إذاعة الشمس أستاذ نبيل كما تعلم، ولا أحد يمولنا.
مبروك، ألف مبروك عيد التأسيس، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم آخر، وأنا من المواظبين ليس فقط على سماعها وإنما على الحديث فيها.